إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت تقدم
نحو العلا هيا نرقى إلى العليا نسمو لكي نحيا حياة خير ورشا
نحو العلا هيا نرقى إلى العليا
مكارم الأخلاق ومحاسن الآداب
مكارم الأخلاق
حسنها مقصدي
فكلها تنبى
حي بنا نرتقي
مكارم الأخلاق
حسنها مقصدي
فكلها تنبى
حي بنا نرتقي
مكارم الأخلاق إعداد وتقديم الشيخ محمد النجدي إخراج فهد الصلاح
رسولنا علمنا
مكارم الأخلاق
فاقتفوا سنته والزموا منهجه واعلموا بأنه منهاج خير ورشا
الحمد لله الذي وفق برحمته من شاء للقيام بحق الله وحقوق المخلوقين ومنع بحكمته من شاء عن القيام بما أوجب عليه من ذلك فكان من الخاسرين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل النبيين والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحدثنا في الحلقة السابقة عن شيء من الأدب تجاه المخلوقين وإن أعظم المخلوقين حقا علينا هم الوالدان إذ حقهما بعد حق الله تبارك وتعالى في كتابه قال الله عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا فبدأ بحقه سبحانه وتعالى وهو عبادته وحده لا شريك له ألا تصرف شيئا من العبادة لغير الله جل جلاله والعبادة كل ما أمر الله تعالى به من الأقوال والأعمال من الذكر والتسبيح وقراءة القرآن والركوع والسجود في الصلوات والدعاء والاستغاثة والذبح والنذر والحلف كل هذا أنواع من العبادة لله تبارك وتعالى لا يجوز أن تصرف لغير الله سبحانه فأمر بعبادته ثم قال وبالوالدين إحسانا أي عليكم الإحسان إلى الوالدين والإحسان كلمة عامة تشمل الإحسان بالقول والإحسان بالعمل والإحسان بالمال والإحسان بالجاه وما إلى ذلك ويقول الله سبحانه وتعالى في آية أخرى في سورة الإسراء وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان يعني كما هو الحال في الآية السابقة من سورة النساء أن الله عز وجل قضى وحكم وأمر بأن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا عليكم الإحسان إلى الوالدين ثم قال سبحانه وتعالى إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يقول الله عز وجل: إذا بلغ الكبر عندك أحدهما أو كلاهما، قد يدرك الإنسان الكبر لوالديه أو لأحدهما، فبرهما في هذه السن من أفضل الأعمال، لأن هذه الحالة، حالة الكبر في السن، هي أشد ما يكون عليها الوالدان من الحاجة، لأن نفوسهما قد ضعفت، أبدانهما قد ضعفت، وربما قد مرضت وصار عالة على الولد. فيجب على الولد أن يحسن إليهما في هذه الحال، وألا يتضجر ولا يتضايق ولا يتأفف، لأن كلمة أف إنما تقال عند التضجر، عند التضايق. فالله تعالى ينهى المسلم أن يقول لوالديه أف، فما بالك بما هو أعظم من هذه الكلمة. إذا كانت كلمة أف تحرم عليك أن توجهها نحو والديك، فما بالك بما هو أشد من رفع الصوت أو السب والعياذ بالله، أو ما أشبه ذلك من العبارات الجارحة. فهذا أشد حرمة، بل الواجب أن تعاملهما باللطف والإحسان والرفق والرحمة، ولا تنهرهما إذا تكلما، ولا تسكتهما إذا تحدثا، ولا تقطع حديثهما، بل قل لهما قولا كريما، رد عليهما ردا جميلا، وذلك لعظم حقهما عليك. ويقول الله سبحانه وتعالى أيضا: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. يخبر الله عز وجل أنه قد وصى هذا الإنسان، ولاحظ رحمة الرحمن الرحيم أنه يوصي الولد بوالديه ويذكره بحقهما عليه حتى لا يضيع هذا الحق ولا ينساه، لأن الله تبارك وتعالى قد أوصاه به. وإن كان الإنسان بالفطرة يؤدي هذا الحق في أكثر الأحيان، وأغلب الأحوال أن الإنسان يؤدي هذا الحق فطرة وخلقة، لكن الله تبارك وتعالى قد زاد هذا التأكيد بأن أوصى بالوالدين إحسانا. فاصل ونرجع إن شاء الله تعالى.
لما حباك الله خير رسالة فيها قطعت الشك بالأمر اليقين، علمتنا حسن الفضائل والقيم، ميزتنا بالدين من بين الأمم. لما حباك الله خير رسالة فيها قطعت الشك بالأمر اليقين.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. الله سبحانه وتعالى أيها المستمعون الكرام قد ذكر عباده المؤمنين بهذا الأدب الكريم الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم تجاه والديه، لأنه قد جرى على أيديهما من الإحسان إليك ما لا يمكن لك أن ترده. الإحسان الذي جرى على يد الوالد من النفقة، من الرعاية، من التربية لا يمكن أن ترد هذا الإحسان إليه، الإحسان الذي جرى على يد الوالدة التي ذكر الله تعالى عنها أنه حملتك أيها الإنسان وهنا على وهن، يعني ضعفا على ضعف، ضعف الحمل ما يصيب المرأة، ما يصيب الأم إثناء الحمل من التعب والشدة والثقل والإرهاق، ثم ما يصيبها عند الولادة من الكرب العظيم الذي تشرف فيه على الهلاك، بل قد تموت هذه الأم وهي تلد أحد أولادها، فهذا أمر عظيم ولا يمكن للإنسان أن يرد هذا الجميل إلا في حالة واحدة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث الإمام مسلم يقول صلى الله عليه وسلم: لا يجزي ولد والدا، لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. هذه صورة نادرة، أن يجد الإنسان أحد والديه عبدا يباع فيشتريه بماله فيعتقه لوجه الله، ففي هذه الحال يكون قد جزى والديه، وهذه الصورة النادرة لا تكاد توجد إلا في أقل القليل، وإلا فإن الوالد والوالدة لهما عليك حق عظيم ثابت بكتاب الله تبارك وتعالى وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن الأحاديث الدالة على عظم حق الوالدين ما رواه الإمام البخاري في صحيحه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي العمل أحب إلى الله؟ ما هي الأعمال التي هي في غاية الدرجة من المحبة عند الله عز وجل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الصلاة على وقتها، وفي رواية: الصلاة في أول وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فبدأ النبي عليه الصلاة والسلام بحق المولى جل جلاله وهو الصلاة، فإن الصلاة حق الله تعالى علينا أن نشكره وأن نذكره وأن نذل له ونخضع في كل يوم 5 مرات، نجدد صلتنا بالله سبحانه وتعالى، نرفع إليه شكرنا وحمدنا على نعمه المتواترة في الليل والنهار، بل في كل لحظة من لحظات حياتنا لله عز وجل علينا نعمة. ولذلك تارك الصلاة من أعظم الجاحدين لنعم الله. كيف الله تعالى يرزقك في الليل وفي النهار، بل في كل نفس من أنفاسك لله تعالى عليك نعمة، فكيف تجحد هذا الحق العظيم وتأبى أو تكسل عن أن تقوم بشكر مولاك سبحانه وتعالى بلحظات تؤديها في ركعات تجلب لك السعادة وتجلب لك انشراح الصدر وتجلب لك راحة البال وتوفقك وترزقك وتكون سببا في سعادتك في الدنيا ونجاتك في الآخرة؟ هذا حق الله تعالى من الصلاة التي فيها الطاعة وفيها التوحيد وفيها الشكر والذكر. ثم ذكر حق الوالدين، فأعظم الأعمال بعد الصلاة بر الوالدين، قدم بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله، وذلك لأن بر الوالدين واجب في كل حال، أما الجهاد في سبيل الله فقد يكون واجبا فرضا عينيا وقد يكون أحيانا مستحبا لا يجب على الإنسان، إذا تعارض هذا وهذا يقدم الواجب. جاء شاب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، إني أريد الجهاد في سبيل الله أو الغزو معك وتركت أبواي يبكيان. فقال له صلى الله عليه وسلم: تريد الجهاد في سبيل الله؟ قال: نعم. قال: ارجع إليهما ففيهما فجاهد. وفي رواية: ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. فمنعه صلى الله عليه وسلم من الجهاد، وهذا الجهاد جهاد مستحب ليس بفرض عين عليه. فرض العين يكون إذا ألزمك ولي الأمر بالجهاد في سبيل الله، لأن أمر الجهاد موكول إلى ولاة الأمور، هم الذين بيدهم ذلك. إذا أوجب عليك هذا الأمر فتقدم طاعة ولي الأمر العام على طاعة والديك. أما في حال الاستحباب فلا يجوز للإنسان أن يجاهد إلا بإذن والديه. طاعة الوالدين فيهما ثواب عاجل وثواب آجل. أما الثواب العاجل فمن بر بوالديه بر به أولاده. إذا كان بارا بوالديه رزقه الله تعالى أولادا بارين به واصلين له، فكما تكون لآبائكم وأمهاتكم يكون أبناؤكم كذلك. وأيضا من بر بوالديه ووصل أقاربه كان ذلك سببا لطول العمر وسببا لسعة الرزق، كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى في الآداب مع الأرحام. ومن بر بوالديه ووصل أقاربه جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. جاء في الصحيحين أن ثلاثة نفر أواهم المبيت إلى غار، فلما كان من الليل حصل مطر فجاءت صخرة وسدت عليهم باب الغار، فانطلق كل واحد منهم يدعو ربه عز وجل بصالح عمله، فتقدم أحدهم ودعا الله وتوسل ببره لوالديه أنه كان إذا حلب حليبا من ماشيته يبدأ بوالديه ولا يمكن أن يسقي قبلهما أحدا من أهل أو مال. العاق لوالديه يحرم والعياذ بالله من أن يدخل الجنة مع أول الداخلين، وحقوق الوالدين والعياذ بالله تعالى سبب للعنة الله عز وجل. قال عز وجل: فهل عسيتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. نسأل الله تعالى الكريم المنان أن يوفقنا جميعا لبر آبائنا وأمهاتنا، وأن يعيننا على تقويم أنفسنا ونياتنا وأولادنا وأزواجنا، وألا يكلنا إلى أنفسنا ولا إلى غيره طرفة عين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وصحبه وأتباعه إلى يوم الدين.
نحو العلا هيا نرقى إلى العليا، نسمو لكي نحيا حياة خير ورشا. مكارم الأخلاق
عجلها مطلبي
فكلها سباق
هيا بنا نرتقي.
مكارم الأخلاق
عجلها مطلبي
فكلها سباق
هيا بنا نرتقي.
كنتم مع الشيخ محمد النجدي والمخرج فهد الصلال في برنامج مكارم الأخلاق ومحاسن الآداب.
رسولنا علم
علمنا
رسولنا علمنا رسولنا علمنا مكارم الأخلاق
فاقتفوا
سنته والزموا منهجه واعلموا بأنه منهاج خير ورشاد
تكن كذا تواضع وثاء تكن كذا تواضع وثاء